الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة العاشرة، هذه مسألة واضحة ما فيها بحث علمي، فقط سمحت السيد يبين كيفية رهن المنفعة. هو قدم بأنه رهن المنفعة ورهن الديون جائز، والرهن لا يختصر على العين إلا في الاتفاقات أو العقود المستقلة، ما غير المستقلة عندما يجعل شرطا، فمثل ما يمكن أن تكون الوثيقة عينا يمكن أن تكون الوثيقة دينا أو منفعة. هنا في هذه المسألة فقط أريد يشرح، ما في بحث علمي، يقول كيف تكون المنفعة رهنا، كيف تكون المنفعة وثيقة. يقول هذا على نحوين: مرة تكون المنفعة، مرة لا تستوفى المنفعة حين الاتفاق، ومرة تستوفى أو تسلم العين بمنفعتها حين الاتفاق. فمرة يقول له: أقرضتك هذا المبلغ على أن تعطيني منفعة دارك وثيقة. هو يعطي الدار، يقول له: هذا الدار بيدك، فذاك يأجر الدار، الدائن يعني المرتهن يأجر الدار، والأجرة يأخذها يخليها وثيقة عنده. فهنا بداية الوثيقة في بدايتها كانت منفعة، ما كانت أجرة، بعدين تحولت من منفعة إلى عين. هذا صحيح. ويمكن لا يقول بأنه هذه الدار تكون وثيقة عندك منا بعد سنة، يكتب له سند، يكتب له كتاب واعتراف بأنه إذا ما سلمت لك النقد والدين فتكون الدار، تكون منفعة الدار وثيقة. فهو ما ينتفع من الدار الآن، الدائن المرتهن ما يأجر الدار الآن، ولكن ينتظر. إذا الرجل ما سدد القرض فيأجر الدار أو ينتفع يسكن الدار ويستفيد من منفعتها. كلاهما جائز، ما في مشكلة. وكذلك بالنسبة للديون، فهذه المسألة ما فيها بحث علمي، فقط يريد يبين بأنه رهن المنفعة يكون بنحوين: رهن المنفع المنافع بالوجه المتقدم يبتني تارة على التعجيل باستيفائها بالأجر، ثم حفظ الأجر ليستوفى منه الدين عند حلوله. يعني من الآن تستأجر الدار وتستوفى منفعتها وتجعل وثيقة، فهذا معناه أنه الوثيقة في بدايتها كانت منفعة ولكن بعدين تحولت إلى عين. وأخرى على عدم استيفائها الآن حين الاتفاق إلا عند حلول الدين، فيستوفي منها حينئذ صاحب الدين بنفسه ما يقابل دينه، أو تستأجر العين ويستوفى الدين من أجرتها. أما في فرق، لو هو يروح يسكن الدار لو يأجرها، ولكن فيما بعد وليس حين الاتفاق. وكذلك الديون حين يبتني رهنها تارة على التعجيل باستيفائها وحفظ المال، يعني زيد يستدين من عامر بوثيقة، والوثيقة ماذا يجعله؟ الدين الذي لزيد في ذمة خالد. فيقول مرة يستوفي ذلك الدين ويجعله وثيقة عند المرتهن، ومرة لا، ما يستوفي الآن، بعد ما ينتهي أمد دينه يستوفي، ما في فرق. تارة على التعجيل باستيفائها وحفظ المال ليستوفى منه الدين عند حلوله، وأخرى على عدم استيفائها إلا عند حلول الدين. وتعيين أحد هذه الوجوه تابع لاتفاق الطرفين. هذه مسألة واضحة ما فيها مشكلة. مسألة الحادية عشرة، هذه المسألة المهمة التي هي محل ابتلاء.
هذه تارة على التعجيل باستيفائها، هي وثيقة، إذا ما سدد يستوفي، أما إذا سدد خديش يعجل باستيفاء بعده وما حال الوقت.
استيفاء يحفظها، يعني يأجر الدار، يأجر الدار للشخص والأجرة يحفظها عنده. فلذلك في بداية الاتفاق تكون الوثيقة منفعة، ولكن في الوسط راح تتحول من منفعة إلى عين وهي أجرة. ففي بداية الاتفاق هي منفعة. هذه المسألة التاسعة. المسألة الحادية عشر، هذه مسألة مهمة ومحل ابتلاء. يقول: تعارف في عصورنا أن يشترط الدائن على المدين استيفاء دينه من راتبه الشهري الذي يستحقه بعمله بقدر معين أو بنسبة معينة في كل شهر. هذا أمر متداول الآن، أنه شخص يستدين من شخص آخر، يقول له أعطيني دين 10,000، كيف أسدد لك هذا الدين؟ يقول: تأخذ حصة من راتبي، نصف راتبي تأخذه وفاء للدين بشكل تدريجي كما هو ماشي الآن في الصنادق وفي الصنادق الاقتراض. هذا أولا من أي نوع من أنواع الرهن وكيف نوجهه؟ سمحت السيد يقول: هذا الاتفاق يتصور على نحوين، انتبهوا جيدا لهذا الموضوع، احنا نتداول بعض الأمور وما ندري وجهه وشرعيته كيف تكون. يقول: هذا الاتفاق يبتني على أحد وجهين. الوجه الأول أن يكون هناك شرط ضمني من الدائن وهو مرتهن على المديون وهو الراهن بأن يستمر في عمله حتى يستحق راتبه من الجهة التي يعمل فيها. يعني فرضا على سبيل المثال، شخص عامل في محل عند راتب شهري، يأتي يستدين من شخص آخر مبلغ، يقول له: تسديد هذا المبلغ نسبة من راتبي الشهري. زين، هو راح استدان الشهر الثاني ترك عمله، فش يقبض هذا الدائن؟ ماذا يقبض؟ وقال له: من راتبي الشهري، وما عندي راتب بعد، خلص انتهت الوثيقة. سمحت السيد يقول: هذا الاتفاق على نحوين، مرة يبتني هذا العقد وهذا التوثق بين الراهن والمرتهن على أن يستمر الشخص في العمل ولا يترك عمله الذي يستحق به الراتب. يعني بالحقيقة مو يقول له بأنه جزء من الراتب رهن، يقول له جزء من الراتب رهن على أن تستمر في العمل لحين إكمال القرض والدين. يقول: إذا كان بهذا الناحو فهذا صار رهن منافع، لأنه راح يستحق عليه أن يعمل، ولو يعمل عند زيد مو لا يعمل عندك، بالنتيجة راح المرتهن يستحق على الراهن أن يستمر في عمله، أن يعمل، فهو يستحق عليه الاستمرار في العمل، فهذا صار رهن منافع وليس رهن عين. واضح إن شاء الله؟ هو صحيح اللي يستلم نقد، يقول: ولكن العقد مبتنى على أن يكون النقد رهنا، وإنما ابتنى على التزامه بالعمل الذي يوفر هذا النقد، فهو يدخل في باب رهن المنفعة وليس رهن العين. وعلى الشخص أن يلتزم بالتزامه، لأنه محقوق للمرتهن ولا يحق له أن يترك عمله. واضح إن شاء الله؟ هذا النحو الأول. النحو الثاني أن لا يبتني على ذلك، بل يقول له: أنا إذا عملت يعني مضمون مو للنص طبعا، هذا يكون اتفاق ضمني حتى لو ما كان منصوص عليه حسب القرائن والشواهد بين الطرفين أو يكون هناك نص، يقول أقترض منك هذا على أن أعطيك نصف راتبي الذي أستلمه إذا استلمت راتبي. يقول سماحة السيد هذا بعد خرج عن كونه رهن وثيقة، لأن ما في توثق، قد يترك بعد، وين الوثيقة؟ هذا ما صار رهن أصلا، وإذا يطلق عليه عنوان الرهن فهو إطلاق تسامحي وليس حقيقي، لأنه الرهن وثيقة مضمونة، شيء مضمون يعني تتوثق من دينك بهذا، فإذا هو من حقه يترك العمل وأنت ما اشترطت عليه أن يستمر في العمل بعد صار رهن صار وثيقة؟ ما صار وثيقة، هذا هذا صار اتفاق احتمالي. غاية ما يفيده أنه أنت الدائن تستحق من راتب المدين إن حصل عليه، الراتب إذا استلمه إذا عمل إذا استلمه تستحق جزءا منه، هذا أصلا خارج عن عقد الرهن، خارج عن كونه وثيقة، لأن ما في توثق، كل احتمال في احتمال. مثل ما مثل رواتب طلبة الحوزة، طلبة الحوزة غير مستأجرين، ما في واحد مستأجرك على أن تدرس أو تدرس في مقابل مبلغ، وإنما يعطى مثل مكافأة، فما في شخص يستحق راتب استحقاق شرعي على شخص، ما في ذمة شخص مسؤولة في مقابل درس أو تبليغ أو مشاكل، وإنما هي مكافأة التزام من المرجع من العالم أو من الشخص المتبرع لطالب العلم، فهذا التزام، التزام ما يجعل الحق. فعندما يكون هناك عقد على التسديد من الراتب هذا لا يكون رهنا أصلا. غاية ما يقتضي أن يكون الدائن يستحق من راتبك إن استلمته، واضح؟ فإذا صار واضح مثل هذه العقود والاتفاقات التي تجري والقروض التي تجري إذا جرت على النحو الأول فهي من رهن المنفعة وليس من رهن العين، وإن كانت تتسلم جزء من راتبك ولكن ليس هذا الذي تسلمه هو مورد الاتفاق، وإنما مورد الاتفاق استمرارك على العمل هو ذيك الوثيقة. وإن كان من النحو الثاني فهو أصلا خارج عن بحث الرهن، قضية تعليقية، إذا حصلت على مال، مثل لو واحد يقول يستدين من شخص هو عاطل عن العمل ما عنده عمل، يستدين من شخص يقول إن وهبني شخص مالا فأعطيك نصفه، هذا بتوثيق؟ هذا ما في وثيقة، توثق ما في. فإذا هذه العقود التي تجري وتتداول فيما بيننا هي على نحوين، إن كانت على النحو الأول فهي من رهن المنافع، وإن كانت على النحو الثاني فهي خارجة مطلقا عن بحث الرهن، وإنما هو التزام بأن يدفع المدين من هذا الراتب أو من هذه الهدية أو من هذا الأمر الذي التزمه أو المنحة التي تأتي، واضح إن شاء الله. هذه المسألة التي ذكرها سماحة السيد، أولا نقراها وبعدين نعقب عليها. يقول وذلك هذا الاتفاق إن ابتنى على التزام المدين للدائن بالعمل الذي يستحصل به الراتب بحيث ليس له التفرغ وترك العمل، كان مبتنيا على ما سبق من رهن المنافع، لأن الأعمال من جملة المنافع، هو صحيح يسلم نقد ولكن الرهن ما وقع على النقد، الرهن والاتفاق وقع على الاستمرار في العمل الذي يستحق به النقد، فهو من رهن المنافع. وإن لم يبتني على ذلك بأن لم يكن ملزما من قبله بالعمل فهو أجنبي عن الرهن وراجع إلى اشتراط الوفاء من مال خاص فقط، معناه اتفاق بين الطرفين أنه إذا استلمت المال المعين، هبة، راتب لا تستحقه، منحة، أي شيء، فتعطيني من ذاك، أنا أستحقه من ذاك، أكثر من هذا ما في. وهو شرط نافذ، وإن لم يكن ذلك المال مستحقا بعمل بل كان من سنخ التبرع، كما لو اشترط الدائن على المدين أن يوفي دينه مما يصل له من حقوق شرعية أو عادات على الناس أو هبات مبتدأة يعني غير مشروطة حتى ما تكون عقد لازم خاصة أو نحو ذلك، ومنه الرواتب التي تبذل في عصورنا للمشتغلين بطلب العلوم الدينية، ويترتب على ذلك، يقول إذن صار واضح عندنا أنه عندنا نحوان من الاتفاق، النحو الأول رهن منفعة، النحو الثاني أجنبي تماما عن الرهن. يقول يترتب على ذلك أن يكون في النحو الأول العمل محللا لا محرما، لأن رهن إذا عمل محرم راح يصير صحة المال اللي تأخذه. فلو فرضنا شخص عمله محرم دعم للظالم، الراتب الذي يستلمه راح يصير سحت لأنه في مقابل عمل محرم، فالاتفاق الذي يتم بينه وبين الدائن على الاستلام من راتبه هذا اتفاق باطل، أو هذا الشرط على الأقل باطل، طبعا مو القرض باطل، الشرط باطل، فعقد الرهن يكون باطلا. بينما في النحو الثاني حيث ما كان رهن أصلا وإنما قضية شرطية خاصة أني أستحق مما تأخذه من هبة، ما تأخذه من منحة، فحينئذ إذا تملكت ذلك المال في النحو الثاني بأي نحو من أنحاء التملك، هبة، منحة، أي شيء كان، فيستحق الدائن عليك أن تسلمه.
شايدنا بالحالة الأولى أكو منفعة،
تسمحوا لي خلنا
يعني هو شو يستحق المبلغ في مقابل الدين صح؟
فقط المبلغ يستحق أن يستمر على العمل،
هذا منفعة،
هو هذا الذي يستحقه.
والمبلغ اللي ينطيه
العمل، الاستمرار في العمل هو منشأ التوثق، أنت تستحق المبلغ، ولكن الرهن ليس هو المبلغ، الرهن هو التوثق وثيقة. أما إذا مبلغ احتمالي مثل الصورة الثانية أيضا تستحق مبلغ، يعني لما شخص يستدين من كمال ويقول بأني أوفيك ما أحصل عليه من هبة، إذا حصل على مال هبة تستحق عليه، ولكن هذا وثيقة، هذا رهن، هذا ليس رهن، لأن ما في وثيقة، الوثيقة يعني مضمون، هذا معنى الوثيقة. أما هذا شيء احتمالي هذا ما صار رهن. الوثيقة ما معنى الوثيقة؟
تسديد بالمقابل صحيح؟ لو سدد له من غير مكان، افترض بطل وسدد له من غير مكان،
من الناحية الثانية أو الأول؟
الأول نفس المبلغ يسدده حتى لو بطل
مثلا. لا هذا موضوع ثاني، ولكن ما صار وثيقة، المهم التزم عليه أن يستمر بالعمل ولا يحق له أن يترك العمل، المهم هذا. الوثيقة ما هي؟ أما شخص رجع من غير الوثيقة، مثلا على سبيل المثال شخص يعطي وثيقة لشخص، وثيقة عادية، يستدين من شخص ويعطي وثيقة، بعدين يقول لا بدل ما تأخذ هذا الوثيقة نعطيك نقد، وسدد له الدين، ولكن هذا خارج عن اتفاق الرهن، أعطيك وثيقة ثانية، هذا خارج عن اتفاق الرهن. نحن كلامنا في تحديد هوية هذا الاتفاق، أن هذا الاتفاق رهن أو ليس رهنا، رهن عين أو رهن منافع. يقول الرهن النحو الأول رهن منافع والنحو الثاني ليس رهنا بالمرة. ويترتب على ذلك أنه لا بد في صحة العقد على الوجه الأول من كون العمل الذي يستحق به الراتب محللا والاستئجار عليه صحيحا. أما الثاني فيكفي في صحته ملكية المدين للراتب ولو بعد حصوله في يده لكونه مباحا أصليا أو مالا مجهول المالك يصح له تملكه بوجه شرعي أو بأي طريقة كانت أو منحة هبة أي طريقة. هذا ما ذكره سماحة السيد. هذا الذي ذكر الظاهر قابل للمناقشة. انتبهوا جيدا، عندنا مناقشتان في النحو الأول وفي النحو الثاني، والمهم المناقشة الأولى، الثانية مسألة بسيطة. يقول سماحة السيد عندما نتفق أو عندما يتفق عليه بالنحو الأول يكون الرهن رهن منفعة. الملاحظة على ما ذكره أنه هذه ليست رهن منفعة. ما معنى رهن المنفعة؟ رهن المنفعة أن تستحق المنفعة. يعني لما شخص يرهن منفعة منزله، يستدين من شخص ويرهن منفعة منزله، إذا ما سدد المرتهن ماذا يستحق؟ يستحق المنفعة. من حقه يأجر البيت بدون موافقة ذاك ويستوهل أو يستوهل المنفعة، أو هو يسكن البيت بمقدار ما بمقدار الدين. صحيح؟ هذا معنى رهن المنفعة، أن تستحق أن تستوفي دينك من المنفعة. بالنحو الأول هل المرتهن يملك عمل الراهن أو يلزمه بالعمل؟ في فرق بين شخص تلزمه بالعمل وهو مالك لعمله، وبين شخص تملك عمله. المالك مالك العابد يملك عمل عبده، ولكن عندما تشترط على شخص أن يعمل أنت ما تملك ذلك العمل، وإنما هو ملزم بمقتضى شرطه بمقتضى العقد ملزم أن يعمل والعمل ملكه، فهو ليس من باب الرهن. واضح إن شاء الله؟ الرهن أن يملك الإنسان العين المرهونة أو المنفعة المرهونة، هذا رهن. أنت لما تشترط على شخص أن يعمل حتى يوفيك تملك عمله؟ أنت ما تملك عمله، هو يملك عمله. ولذلك إذا خالف ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه حكم تكليفي، أن خالف شرطا التزمه في عقد لازم، أكثر من هذا ما يترتب عليه. ما اعتدى على مالك، مثل ما شخص يغصب دار ويسكن فيها يكون قد اعتدى على منفعة مالك الدار، وإنما غاية ما يكون هو ناقضا للشرط الذي التزمه. أنت من هذه كلمة تملك أحيانا تأتي تسامحية، من نقول تملك عليه أن يعمل، ليس المراد هنا الملكية الوضعية، بل المراد ضرورة التزامه بالشرط الذي التزمه على نفسه، وهذا خارج عن الرهن بتات تماما. فإذا النحو الأول خارج عن الرهن، لا رهن عين ولا رهن منفعة، وإنما هو إلزام للطرف بمقتضى العقد أن يستمر في العمل، وعمله ملكه وليس ملكك. هذا بالنسبة للنحو الأول. بالنسبة للنحو الثاني اللي الشخص يلتزم، يقول بأنه أنا أقترض منك مالا وما عندي عمل، إذا أهدى لي زيد مالا فتستحق نصفه. زين، هذا الاتفاق على نحوين، مرة يبتني على تقييد الاستحقاق بهذا الرهن، العفو على تحديد الاستحقاق لهذه المنحة بهذه الهبة، ومرة لا يجعل ذلك نحوا من أنحاء التوثق المحتمل. يعني طالب الحوزة ليس مستأجرا، ولكن الطرف الثاني الذي يدين يعطي دين طالب الحوزة يعرف بأن هذا الرجل مستمر بالعمل، وعادة طالب الحوزة يستلم راتبا عادة، ولا لو كان يدري بأنه هذا الشخص يريد يسافر يترك الحوزة يروح يداينه ما يداينه. فإذا المسألة هنا احتمالية أولا، وثانيا عادة لا تبتني على شرط أن يكون التسليم من هذا المال، وإنما استمراره في العمل بمثابة أو فيها نحو من الضمان لصاحب المال. وإلا من حق طالب الحوزة أنه بدل ما يسلم الدين من راتبه يسلمه من مكان آخر. هذا المتعارف، إلا أن يكون هناك شرط خاص، إذا كان هناك شرط خاص غير متعارف فيجب الالتزام به. فما ذكره سماحة السيد في الثاني بأنه فائدته أن يستحق الشخص من هذه المنحة أو الهبة، هذا ليس أمرا لازما، وإنما من حق المدين أن يسلم من مال آخر. نعم، إلا يتم شرط خاص على ذلك، والحمد لله رب العالمين.